www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. الحالة التي انطلق فيها رسول الله وتجرد من عالم الشهود ووصل إلى عالم الغيب، هذه الحالة التي لا تستطيع عقولنا أن تدركها بدقتها وتفاصيلها، غاية ما هنالك أننا نعرف صدقها لأننا نؤمن بالغيب أولا، وثانيا نعلم ونحس أن هناك أنواع عديدة من الإدراكات. الإدراك الأول الإدراك الحسي، أي ما يدركه الإنسان بحواسه الظاهرة، أي بالعين والأنف واللسان واليد وما أشبه، هذه تسمى الإدراكات الحسية. النوع الثاني من الإدراكات هي الإدراكات العقلية، فالعقل يدرك ويمكن للعقل أن يحلل ويبرهن، وذلك بالاستدلالات البرهانية كما يقول ويصطلح عليها الفلاسفة. العقل إدراكه ليس كإدراك الحس، إدراك العقل إدراك من نوع آخر. العقل بدون الالتماس والتوسط والتوسل إلى العين، وبدون التوسل بالأنف، وبدون التوسل باليد، وبدون التوسل بالحواس الظاهرية يمكن للعقل أن يدرك، وهذا هو الفرق بين المدرسة التي تؤمن بالعقلانية وبين المدرسة الأخرى في الفلسفة التي تدرك التي تحدد إدراكاتها بالإدراكات المخبرية إذا صح التعبير، والتجريبية أي بالحواس الظاهرة. واستدلال العقليين أمام مدرسة الحسيين إذا صح التعبير، طبعا أنا تعبيراتي تعبيرات توضيحية ولا أستفيد ولا أستعمل الإصطلاحات الفلسفية، لأن الإصطلاحات الفلسفية ليس مكانها في محاضرة دينية عامة، بل إنما تطرح الإصطلاحات الفلسفية في الجامعات والكليات والحوزات العلمية. إنما أبسط الكلام وأقول إن استدلال المدرسة العقلية أمام المدرسة الحسية، المدرسة الحسية تقول أن لا شيء ثابت في الوجود، انتبهوا، أن لا شيء ثابت وموجود في الوجود إلا ما نحسه بالحواس الظاهرة، هذه الحواس الخمس، وربما أضيف عليها حاسة سادسة. أما المدرسة العقلية تستدل وتقول إنما ندرك بالحواس الظاهرة بشيء آخر يسمى العقل، وللعقل أن يحلل مجردا عن الحواس الظاهرة. الدليل على ذلك أنت تجلس هنا بدون الاستفادة من أي حاسة ظاهرة تدرك نفسك، تدرك معادلة رياضية، تضرب 2 في 2 ويقول عقلك ويجيب عقلك أن النتيجة هي 4. هل توسلت في هذا الاستدلال إلى عينك؟ كلا. هل توسلت إلى يدك اللامسة؟ كلا. هل توسلت في هذا الاستدلال إلى أنفك أي الشامة؟ كلا. وهكذا. فالعقل يمكن له أن يستدل ويبرهن ويصل إلى النتيجة دون الحواس الظاهرة، فهذا نوع ثاني من الإدراك. النوع الأول الإدراك الحسي، أنا أضع يدي على هذه السماعة المذياع مثلا وأحس بليونة هذا الجسم أو بخشونته، هذا الحس يسمى الحس أو الإدراك، هذا الإدراك يسمى الإدراك الحسي، وكذلك بقية الحواس. النوع الثاني من الإدراك الإدراك العقلي. شوي البحث اليوم يمكن يكون صعب، وأنتم الحمد لله أهل المطالعة وأهل الفكر والثقافة تفهمون ما أقول. النوع الثاني من الإدراك الإدراك العقلي، هذا ليس إدراكا حسيا، إدراك عقلي مجرد عن الحس. بمجرد أن تضرب 2 في 2 وهي أبسط معادلة رياضية أو قضية رياضية، ينتج عقلك أن 2 مثلا زائدا 2 أو 2 في 2 يساوي 4. هل تدخل الحس الظاهري في ذلك؟ كلا. هذا يسمى النوع الثاني الإدراك العقلي. علماء الدين الأنبياء الأئمة العرفاء يقولون بإدراك ثالث وهو الشهود الباطني. الشهود الباطني لا هو إحساس ظاهري، لا هو إحساس بالحواس الظاهرية كالعين والأنف والشم وما شابه الدرجة الأولى، ولا هو إدراك عقلي، بل هو نوع أرقى وأعلى من الإدراكين السابقين. فالإدراك العادي عند الناس هو الإدراك الحسي. الدرجة الثانية شوية يعلو، هذا الإدراك للإدراك العقلي الذي يستفيد منه العلماء والمفكرون والمحللون. حتى الذي يدعي بأنه لا يعتقد إلا بالحس يستفيد من الإدراك العقلي في وصوله إلى النتائج العلمية، يستفيد من عقله لا يستفيد من حواسه الظاهرة. فنصل إلى أن هناك إدراكا أعلى وهو الإدراك العقلي. هنا يتوقف العاديون أمثالنا يتوقفون، ولكن الأنبياء الأئمة الأولياء الذين يتمكنون من الوصول إلى الدرجة الثالثة وهي درجة الإدراك الشهود الباطني، ما يسموه بعد إدراك، يسموه شهود باطني. هذا الشهود الباطني هو الذي وصل إليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الشهود الباطني والقلبي، أي كلمة تريد أن تستعمل استعمل، شهود قلبي، شهود باطني، شهود روحاني، المهم هناك شهود آخر، هناك إدراك فوق الإدراكين العاديين السابقين. السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن كبشر عاديين هل يمكن لنا أن نصل إلى هذه الدرجة أو لا يمكن لنا؟ أنا أستفيد من بعض الروايات التي جمعتها في هذه الليلة للبرهان والاستدلال على هذا الموضوع. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما أسري بالنبي، أيضا أستفيد من المعراج والإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قبل أن أبدأ بهذا الحديث أشرح شوية شنو معنى، بعد يعني شوية نتعمق في معنى الشهود الباطني. عن علي عليه السلام يقول: ما من أحد إلا ولقلبه عينان. هذا البحث حول إمكانية الوصول، يعني أنا وأنت حتى هل يمكن لنا أن نصل، طبعا لا نصل إلى درجة الأنبياء، ولكن أن نصل إلى حالة من الشهود الباطني، هل يمكن؟ الإمام يقول نعم. يقول: ما من أحد إلا ولقلبه عينان. عينان مثل هذه العين؟ لا، حالة احنا نسميها عينان، لأن العين تبصر، وماكو كلمة ثانية في اللغة العربية يستفاد منها أو يستفيد منها الأمير عليه السلام في عين القلب. شنو يقول يعني؟ ماكو كلمة ثانية، اللغة محصورة، اللغة محدودة، أي لغة في الدنيا محدودة، ماكو كلمة ثانية غير كلمة العين حتى يجعلها الإمام للقلب فيستفيد من كلمة العين نفسها. ما من أحد إلا ولقلبه عينان يدرك بهما الغيب. الغيب أي ما وراء الطبيعة. الطبيعة تدرك بالحواس الظاهرة، أنا أدرك هذا النور بحاسة البصر، وأدرك المعادلة الرياضية أيضا بالعقل، ولكن هناك شيء يسمى عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم اللوح، عالم القلم، عالم العرش، عالم الكرسي، عالم المعراج. أريد أصل إلى المعراج، عالم المعراج. الإمام يقول أنت وأنا أيضا لنا عينان في قلوبنا يدرك بهما الغيب، فإذا أراد الله. أنا إذا أريد ما أتمكن، ليش؟ لأن أنا ما عندي استعداد، ما عندي قابلية. قابلية النبي عظيمة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عيني قلبه. شنو معنى هذا؟ يعني بالعين؟ لا، يعني بالاستدلال البرهاني العقلي؟ لا. ليش؟ لأنه الآن احنا عندنا عقل ويمكن لعقولنا أن نستدل بالبراهين. أي برهان تريد تجيب الآن حتى ترى بعين قلبك الملائكة؟ ما تقدر. أعلى درجة من المفكرين والعلماء العقليين، يعني الذين يستفيدون من عقولهم، لا يتمكنون بالاستدلال البرهاني أو الفلسفي أن يصلوا إلى حقيقة الملائكة، مستحيل. فيبدو أن هناك إدراك ثالث، مرتبة ثالثة، عينان لقلب الإنسان. الله خلق هذه الخليفة، الإنسان خليفة الله في الأرض، خلقه بشكل لقلبه عينان، بس مو مثل العيون اللي قلنا، عينان. إذا أراد الله بعبده خيرا
فتح له عيني قلبه. الله قد فتح للنبي عيني قلبه في قضية المعراج، ورأى بعيني قلبه ما رأى من ملكوت السماوات والأرض. نعم، أنا وأنت أيضا يمكن أن نصل إلى درجات خفيفة مثل ما وصل الأولياء. احنا ما نستغرب الآن في عصرنا، هذا العصر المظلم، هذا العصر الذي اليوم شفت في كتاب أحد العرفاء والأولياء عن حالاتهم السابقة، قبل 50 سنة يشكو في رسالة إلى صديقه المعروف الشيخ حسن علي النخدي، حسب المعروف بالإصفهاني، كان عالم في مشهد، عالم عادي، كان مو مرجع تقليد، ولكنه كان من أولياء الله. كتب كتاب في أحواله، الليلة كنت أطالع في كتابه، يكتب رسالة إلى صديق له في الهم. إحنا أصدقائنا أصدقاء المصلحة، هناك أصدقاء ورفقاء وأصحاب للأولياء أصحاب الهموم، يبثون همومهم القلبية وشكاواهم الروحية. أصلا يمكن إحنا ما عندنا شكوى روحية بعضنا، يعني أنا أقول عن نفسي، شكواهم الروحي يبثون بينهم، يجلسون يتحدثون عن عالم الغيب، يتحدثون عن النفس، يتحدثون عن الروح، يتحدثون عن مراتب الوصول إلى الله والقرب إلى الله. هؤلاء عندهم عالم ثاني، قاموسهم غير قاموسنا أصلا. احنا قاموسنا الخبز والبطاطا والطماطم والسمك وما شابه حقيقة، أولئك قاموسهم ومفردات قاموسهم شيء آخر، القرب إلى الله، الوصول إلى جلال الله، التقرب إلى ساحة القدس، الوصول إلى عالم الملائكة، عندهم عالم ثاني. إذا واحد يستهزئ بهذاك العالم بقاموسهم، ذاك هو يدري. هؤلاء عندهم عالم ثاني وقاموس ثاني. يقول في رسالة كتبها إلى صديق له، يقول اليوم في هذا العصر، قبل 50 سنة أو 60 سنة، في هذا العصر لقد قل المحاولون، أنا أترجم كلماته، لقد قل المحاولون والساعون إلى الوصول إلى الدرجات الروحية العليا. مش وقت يقول قبل 60 سنة، لأن الدنيا المظلمة الحالكة التي أخذت بقلوب الجميع وبأنفس الجميع وبعيون الجميع جعلت من الناس بعيدين عن هذه المعاني. لأن ذاك صديقي كاتب له رسالة، أتصور من دسفول، يسترشده، يقول له يا شيخنا يا أستاذنا، أكو طريقة أنا أصل إلى بعض هذه العوالم، إلى بعض هذه الحالات الروحية؟ يجاوبه يقول له واي صعب صاير، قديم كان أسهل، قديم الناس كانوا يدورون، كانوا يفتشون، كانوا يحاولون ويسعون، يذهبون إلى مسجد السهلة، إلى مسجد الكوفة، يعملون اعتكاف، يعملون زهد، يعملون سجود طويل، صلاة ليل، فلان فلان، دعاء السحر. إحنا الآن العالم تغير قبل 60 سنة، فكيف اليوم؟ ولكن منا ومنا يوجد بعض الأفراد الذين يصلون إلى درجات خفيفة وطفيفة من عالم الغيب، وهذا غير مستحيل، بل هو ممكن برواية أمير المؤمنين عليه السلام. في رواية ثانية الإمام يقول القلوب أربعة، مو الشكل الصنوبري، ها لا يروح فكرك، احنا اصلا ما نتكلم بقواميس المادة، نتكلم بقواميس الروح، بقواميس عالم آخر. القلوب أربعة، صدر وقلب وفؤاد ولب، وواحد. أصلا يمكن هذا الشكل الصنوبري احذفه عن قاموسك أصلا. شنو أكو داخل الإنسان من نفسية ومن روحية؟ ذاك الاعتبار بذاك، وإلا هذا الشكل الصنوبري يضخ إليه الدم ويضخ الدم، كما قرأنا في علم مثلا وظائف الأعضاء. القلوب أربعة، الصدر، يقول الإمام فالصدر للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا الدرجة الأولى الخفيفة الدنيئة التي تقبل التوحيد والرسالة قبول الحق، هذا الدرجة الأولى. الثاني القلب، القلوب أربعة، الدرجة الثانية في القلب القلب للإيمان، الصدر للإسلام، القلب للإيمان. أكو مسلم وأكو مؤمن، المسلم فقط يؤدي الشهادتين بعد ما له شغل بشيء ثاني أصلا. يقول له شنو أنت؟ يقول أنا هناك كان يقولون مسلم على هوية، يعني بالهوية كاتب مسلم. أما القلب للإيمان. الثالث الفؤاد، الفؤاد موضع المعرفة بعد الصدر الذي يعتقد بالإسلام، وبعد القلب الذي يعتقد بالإيمان، وبعد هاتين الدرجتين تأتي الدرجة الثالثة العالية الأعلى يعني للقلب، نفس القلب، وهو الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد رسول الله لم يكذب، كذب هنا بمعنى يكذب، لم يكذب ما رآه بعين قلبه بالعينين اللذين شرحناهما. والثالث اللب، درجة أعلى من الفؤاد، وهو الذكر. الذكر يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، الذكر أن لا ينسى الإنسان أبدا ربه أبدا، ولو في لحظة أكله، ولو في لحظة تجرعه واستساغته وتلذذه. هاي الحالة إذا واحد يقدر يوصل إليها هذا بعد منتهى الإدراك للقلب. بهاتين الروايتين أريد أن أقول، وبرواية ثالثة عن الإمام الصادق في جواب من سأله عن القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: القلب السليم الذي، شوفوا، الذي يلقى ربه، لقاء الله. هذه الكلمة التي تتردد في رواياتنا وفي آيات القرآن، شنو لقاء الله؟ القلب السليم. إذا تمكن الإنسان أن يسلم قلبه، أن يجعل قلبه سليما، هذا يلقى الله. وليس فيه، يعني في القلب السليم، أحد سواه. في القلب ماكو أحد سوى الله، ماكو لا مال ولا منصب ولا جاه ولا عجب ولا كبرياء ولا غرور، كل هذا ينتفي في القلب السليم، فيكون مجرد طهر، طهر طاهر من طهر طاهر. هذه حالة الأنبياء. وليس فيه أحد سواه، فقال عليه السلام: كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وإنما أرادوا، يعني الأولياء، الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. هذه كمقدمة، بعدين نرجع إلى الحديث. قلنا أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء قال: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ هذه من استفادات بحث المعراج. إحنا إذا إن شاء الله نكون مؤمنين وإن شاء الله مؤمنون، شنو قربنا عند الله؟ شنو مقامنا عند الله؟ شنو درجتنا عند الله؟ يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، صلوا على محمد، ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. واحد يمكن يقول هذا جدا هين سهل، ما افترضت عليه، يعني ما جعلته فريضة وواجبا عليه، يعني العمل بكل الواجبات وترك كل المعاصي، هذه مو هينة طبعا الوصول إلى هذا الشيء. الله يقول: هذا أحب شيء عندي، ولكن مو هذا كل شيء. وإنه، يعني العبد، ليتقرب إلي بالنافلة، يعني بالأمور المستحبة التي نحن نستهين بها، صلاة الليل، الدعاء، المعونة الفقراء، فلان فلان، كل هذه الأمور التي تأتي تحت عنوان النوافل أي المستحبات، عندما يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. الله يحب هذا العبد المؤمن الذي يتجاوز حدود الطاعة العادية. الطاعة العادية شنو؟ ما يشرب خمر بارك الله فيه، ما يسوي حرام، ما يسرق، ما يزني إلى آخره، يصلي الواجبات، يؤدي الفرائض، يذهب إلى الحاج، يؤدي الخمس، إلى كل الواجبات، بس هذه درجة عادية تعتبر، ليس درجة توصل الإنسان إلى حب الله له. احنا نريد نوصل الى حب الله لنا، فيجب ان نحب الله حتى يحبنا. شلون؟ فانه لا يتقرب الي بالنافله حتى احبه. ليش؟ لان هذا تجاوز حدود الطاعه العاديه. امثل لكم مثال، انت اذا عندك خادم، طبعا كلمه الخادم مو لطيفه بس هو مستعمله، الخادم يطيع اوامرك الواجبه وينتهي عن نواهيك المحرمة. هذا الشيء اللي تسويه، هذا الشيء اللي تسويه، يقول طيب نعم سيدي، هذا الشيء يسويه، هذا العمل اعمله، يعمل. خب انت تعطي راتبه بعد، مو اكثر من هذا، غاية ما هنالك لأخلاقك تشكره. اما اذا شفت هذا الخادم كثير يواظب راحتك، طبعا هذا مثال ها فقط للتقريب، تقريب الذهن، يواظب كل طموحاتك اللي انت ما تريد منه، يواظب اشياء مستحبة لك مو واجبة، ما فرضتها عليه، ولكن هو يريد ان يؤدي حاله حتى يبين لك انه يحبك. او الابن، سلدك الخادم، الابن الذي مو فقط يطيع والده بل يتقرب الى والده بحاله من النوافل، يعني المستحبات عند والده، الأشياء اللي يحبها والده هو ما أوجبها عليه. مثلا نص الليل والده عطشان، لم يوجب على الابن أن يجيب له ماء، بس هو يدري أنه في الساعة الفلانية أبوه مريض، يقوم يجيب له غلاس ماء ويقدمه. هذا ينظر إليه الوالد بعينين رحيمتين وعطوفتين ويقول له بارك الله فيك يا ابني، أنا ما طلبت منك ماء. إذاك ما يجاوب، يريد أن يتقرب إلى والدي. هذا شقد يصير حبه، يعني حب والده إليه كثير يصير. هذا درجة ثانية. كذلك هذا المثال لتقريب الذهن. نأتي إلى الحديث، حتى أحبه. طيب عشان شي يصير، فإذا أحببته كنت إذن، استمعوا، كنت إذن، يعني في هذه الحالة التي أحبه، سمعه الذي يسمع به. أنا أصبح سمع العبد الذي يسمع به. هاي شلون تصير؟ يعني كيف واحد يحلل في ذهنه؟ أصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هو بصره بس أنا دا من خلالي دا يبصر، أنا ما عندي كلمات، يعني اللغة ما عندها كلمات، هو سمعه ولكن أنا من خلالي يسمع، من خلالي يبصر، يعني من خلال الله طبعا سبحانه وتعالى، الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. لسانه يتكلم ولكن من خلالي، ويده التي يبطش بها يحركها فيما يريد، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. كما الوالد، هسه بالله عليكم، هذا الولد الذي يعطي الماء يسقي أباه 20 سنة، أي شيء يريد منه من والده والده يعطيه. ليش؟ لأنه يحبه، بعد يحبه حبا. ليش؟ لأنه يعرف هذا مو فقط يطيعه في الواجبات والمحرمات، ترك المحرمات، في الأوامر والنواهي، لا، يبين حالة متزلفه، يعني حالة من الرياء دا يسوي أو من الخدعة دا يسوي لوالده، حقيقة يحبه. فكل شيء يطلب من والده يعطيه والده. كذلك الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، ينطق به ويده الذي يبطش بها، فبالنتيجة كل ما يسألني أعطيه. لتوضيح هذا الموضوع راجعت المحقق الطوسي هذا العالم الكبير رضوان الله عليه، فيلسوف الشيعة وبل فيلسوف الإسلام في زمانه، يقول: العارف إذا انقطع عن نفسه. شلون واصل إلى هذه الحالة؟ شلون أنه يسمع بي؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يحلل المحقق الطوسي يقول: العارف، العارف يعني الذي يصل إلى درجة معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل البيت طبعا، وقال العارف إذا انقطع عن نفسه. أنا مرتبط بنفسي، متعلق بنفسي، أي بشهوات نفسي، بأمنيات نفسي، بطلبات نفسي. العارف هو الذي ينقطع. احنا هاي الاشياء مو نحكيها للترفها، يعني ان شاء الله نبدأ شوية شوية نحصل هذه الحالات ان شاء الله.
واتصل بالحق، رأى كل قدرة.
شوفوا هذه قدرات بعد، مو شكل. البصر قدرة، السمع قدرة، اليد قدرة، مو شكل.
انقطع عن نفسه واتصل بالحق، رأى كل قدرة مستغرقة في قدرة الله.
يشوف أنا ما عندي قدرة حقيقة. إذا واحد يراجع إلى نفسه حقيقة بينه وبين ربه في حالة من المعرفة وفي حالة من العرفان، يشوف أنه هيج ما عنده. صحيح يركض يروح يرصد فلوس بالبنك، يشتري يبيع، بس بطاقة أوتيت إليه من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذت في لحظة كل شيء ما عنده. لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا.
رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات. هذه المقدورات أي القدرات كلها متعلقة بقدرة الله سبحانه. لتفكر في جبرها، هذا مو جبر، هذا حالة من مفهوم الجبر. يعني الجبر لا حرية للإنسان للاختيار، هذا معنى الجبر. أما هذا المعنى يعني أنا أختار، أنا أختار ما أريد، ولكن من أعطاني هذه القدرة للاختيار؟ هو، هو الذي أعطاني هذه القدرة، مو أنا من ذاتي، مو من طبيعتي، مو من ذاتيتي، بل أخذت هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا القدرة. ثانيا العلم. وكل علم، هذا العارف يوصل إلى حالة يشوف كل ما يعلم مستغرق في علمه، علم الله الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات. طيب سؤال، كم نعلم نحن؟ نعلم شوية حساب، شوية هندسة، شوية ما أدري طبخ، شوية سياقة العادية، يعني بحدود الدنيا. أكبر عالم ديني غير ديني حدود علمه ضيقة، فيعرف أن كل علم له مستغرق في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات، كل شيء تحت مجهر الله سبحانه وتعالى. قوب، هذا اثنين. القدرة، القدرات شنو هي؟ القدرة العامة، العلم، الإرادة. أريد شيئا، أريد أن أقول يا الله، أقول يا الله، هذه الإرادة. وكل إرادة مستغرقة في إرادته. إرادة عندي أنا، ولكن إذا ما يريد أنا ما أقدر أريد. إذا ما كان يعطيني قوة الإرادة، طاقة الإرادة، ما كان بإمكاني أن أريد. فيفهم العارف أن كل إرادته مستغرقة في إرادة الله التي لا يتأتى عنه شيء من الممكنات. خب، يجي إلى أعلى من القدرة، واحد العلم، اثنين الإرادة، ثلاثة أكثر من هذا، يجي إلى الوجود. وجودي أنا موجود. تراجع لنفسك تشوف بلي أنا موجود، مو مثل السوفسطائيين اللي يقولون هذا حلم، كله كل الدنيا رؤية. والكل وجود، وكل كمال وجود
فهو صادر عنه فائض من لدنه. عندما يصير هاي الحالة عنده يعني القدرة العلم الإرادة الوجود هناك، فصار الحق حينئذ بصره، الحق جل على يصير بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، وقدرته التي يفعل بها. أنا أقتدر ولكن بقدرة الله، أنا أبصر ولكن ببصر الله، أنا أسمع ولكن بالله سبحانه وتعالى، بل علمه الذي يعمله يعلمه ووجوده الذي يوجد. عندما يصير هاي الحالة فصار العارف حينئذ متخلقا بأخلاق الله في الحقيقة. هذه الحالة يمكن للإنسان أن يصل إليها ولكن بمحاولات. طيب نرجع إلى بحثنا السابق، قلنا أن بإمكان الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إن أراد فيريد الله سبحانه وتعالى، يريد له محاولات. إن شاء الله بكرة نكمل هذا الحديث، الحديث كامل أتصور. وصلنا إلى نتيجة أنه بالشهود الباطني، برؤية القلب، بعين القلب، يصل الإنسان إلى ما يصل من الدرجات العالية. هذا معنى الإسراء، هذا معنى المعراج بخلاصة. طيب هسه احنا شنو استفدنا من المعراج؟ احنا كبشر، نحن كمسلمين، نحن كمؤمنين موالين لأهل البيت ومعتقدين بالغيب، شنو استفادتنا من المعراج؟ كثير استفدنا. أولا، معرفتنا بمقام نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وهذا هو مهم. ليش مهم من هذه الناحية؟ طبعا ضيقة بس التفتوا إليها ولو أنها ضيقة. أنا أريد أن أعطي ناصيتي بيد قائد، أريد أن أعطي حاضري، بل تاريخي وحاضري ومستقبلي بيد إنسان. أريد أن أعطي مو دنياي، مصيري في الآخرة بيد إنسان. يجب أن أعرف هذا الإنسان منه، شنو مقامه، هل له مقام فوق المقامات العادية حتى أعطي مصيري إليه؟ أما إذا مثلي وأمثالي، شنو الفرق بيني وبينه في قضية الشورى؟ سنريد ننحرف عن الطريق عن البحث، ولكن كإشارة في طريق في قضية الانتخابات بعد رسول الله، بالله عليك شنو الفرق بين فلان وفلان من الناحية القدسية، من مدارج الكمال، من ناحية العلو والسمو، من ناحية العلم، من ناحية القدرة، من ناحية الوصول إلى الله، من ناحية القرب إلى الله، شنو الفرق بين الأول وغيره، بين الثاني وغيره، بين الثالث وغيره؟ في كل شيء كانوا مثل البقية، شنو فليش أنا أختاره؟ أختاره كمدير شرطة، أختاره كرئيس بلدية، أختاره كنائب في مجلس الأمة، ما يخالف. فلان أختاره، الانتخابات قادمة، من اللي أنفع للناس، من اللي يدور على مصالح الناس، من اللي يركض على وراء حوائج الناس، أختار لأمور عادية. أما أن أعطي مصيري بيده، يقول صلي أصلي، حج أحج، خمس أخمس، سوي الشكل إيه لسه سوي الشكل، بعدين جنة ونار، إما أوديك إلى الجنة أو تروح لنا. هذا يعني مو عقلاني أنه أنا أعطي مصيري بيد واحد مثلي، ما يصير هذا. فلذلك نحن نقول لا استطاعة لبشر أن يختار بشرا مثله لا يعرف عمقه ولا يعرف قلبه ولا يعرف مستواه ولا يعرف ما في نيته ولا يعرف قربه إلى الله سبحانه وتعالى. يا قوترة أختار لشنو؟ ليصير رئيس شرطة؟ هذا مو رئيس شرطة، الإمام النبي، مو باختياري. ليش؟ لأن يريد يوديني إلى شيء آخر، مصير آخرة، إلا إذا أنا مو مسلم. أنا علماني أريد أسوي حكومة ديمقراطية ما أدري علمانية فلان، ما يخالف ما احترامنا لهم، هذه حالة علمانية. أما حالة دينية، دين لما تقول يعني دنيا وآخرة وجنة ونار ومنكر ونكير وثواب وعقاب، أوه 50,000 قضية، هذا ما يصير أنا أعطي مصيري بيد عادي. فبالمعراج، ببعض المعراج الذي كشف لنا، عرفنا مقام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى جلال الله، إلى عظمة الله، إلى بهاء الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، مو بس مرة، ولقد رآه نزلة أخرى، وين؟ في السقيفة؟ لا، عند سدرة المنتهى، الذي المكان الذي ينتهي إليه عالم الإمكان، سدرة المنتهى التي شرحناها، شرحنا بعضها البارحة، عندها جنة المأوى، يبدأ عالم الغيب هناك، جبرائيل توقف عنده، هذا رسول الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، كل سر، إذ يغشى يحيط بالسدرة، بس شنو هذه السدرة؟ كل ورقة منها يمكن لها أو تضم أمة من الأمم، في رواية ورقة يعني مثل ورقة شجرة التفاح، ولا هي إشارات، هذه علامات، من افهمها شنو احنا؟ سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي شيء عظيم مفخم معظم يغشى، شنو؟ لا ندري. هناك وصل النبي، ما زاغ البصر وما طغى، لم يزغ البصر، الزيغ الانحراف، إما إلى اليمين وإما إلى اليسار، لا، ما زاغ بصر النبي وما طغى من الطغيان، يعني الجهل هنا بمعنى مو الانحراف عن اليمين والشمال، لا، أن يرى شيئا وهو غيره، مثل ما ترى السراب تفكره ماء وهو ليس بماء، سراب، هذا متخيل. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، رأى الله، استغفر الله، لا، لقد رأى من آيات ربه، أية آيات؟ الآيات الكبرى، عالم الشهود، آيات صغرى مهزلة في مقابل عالم الغيب، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه النتيجة الأولى، وهي نتيجة عظيمة حتى نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة الثانية، الاستفادة الثانية، معرفتنا بمقام إمامنا وصاحب أمرنا وأولاده المعصومين علي وفاطمة والأئمة المعصومين، هذا مقام كان لهم. هناك رأى النبي كما تصرح الروايات من السنة والشيعة، كل مكان كان يذهب كان يرى عليا، ليس بجسده بل بمثاله بتمثاله. هذه نتيجة عظمى، نتيجة كبيرة، أن يرى الإنسان، أن يرى رسول الله، رسول الله صن، أن يرى حبيبه، أن يرى وزيره، حتى إحنا نعرف شنو مقام علي بن أبي طالب، شنو مقام الأئمة، شنو انعقاد نطفة فاطمة كما شرحت لكم في الليالي الماضية. هذه الاستفادة الثانية، الثالثة يمكن، الرابع، معرفتنا بجوانب من عظمة آيات الله الكبرى في السماوات، من العرش والكرسي واللوح والقلم وسدرة المنتهى والجنة والنار. هناك شرح النبي هذه الأمور التي رآها في السماوات العلى في عالم الغيب، شرحها لنا ونور قلوبنا وأفئدتنا عندما رجع إلى الأرض. والروايات كثيرة فيما رأى رسول الله وما شاهد، وفي دخوله إلى الجنة عندما ذهب إلى الجنة. في رواية تقول الرواية حول وصول النبي إلى الجنة، صلوا على محمد وآل محمد، لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان مساحات كبيرة، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لا تتصور أيضا ذهب الدنيا ولا تتصور ذهب فضة الدنيا، كل من عالم آخر بنحكي، معادلات أخرى بنحكي، بس ماكو لغة، ماكو مفردة في اللغة تعبر. وربما أمسكوا، وربما أمسكوا، الملائكة يبنون ويمسكون، يخلون طابوقة بعدين يستريحون. فقلت لهم، هاي استفادة إلنا، فقلت لهم رسول الله، فقلت لهم ما بالكم قد أمسكتم، ليش توقفتم ما تشتغلون بعد؟ فقالوا حتى تجيئنا النفقة. احنا منشتغل بلاش، نحتاج نفقة، النفقة لما تتوقف احنا نتوقف عن البناء، حتى تجيئنا النفقة. فقلت وما نفقتكم؟ قالوا قول المؤمن، شوفوا مؤمن اللي حكينا عنه أول الحديث، قول المؤمن سبحان الله والحمد لله، قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقلوبنا وأفئدتنا ويقيننا وسمعنا وبصرنا وشراشير وجودنا. يجب أن نقول هذه الكلمة، وبعدين الكلمة إلها معنى في سوقنا وفي وظيفتنا وفي أسرتنا وفي خطابتنا وفي عمامتنا وفي لحيتنا وفي كل شيء، حقا نقول هذا. فإذا قال الملائكة، قالوا فإذا قال المؤمن بنينا، خلينا طابوق على طابوق حتى يستوي القصر، وإذا أمسك المؤمن أمسكنا. هذه الاستفادة الرابعة. غدا إن شاء الله، وانتهى وقتنا، غدا احنا كان بنانا الليلة نختم حديث المعراج، يبدو اكو بعد مجال، إن شاء الله بكرة نختم حديث المعراج ونأتي إلى بقية سورة النجم. المهم أن نعرف أن هذه السفرة العظيمة أعطت ظلالها في قلوب المسلمين والمؤمنين، وصنعت من المسلمين المؤمنين من قلوبهم أوعية لقبول الحق وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا في هذه الليالي المباركة من المتقربين إليه ومن الواصلين إلى ساحة قدسه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.